الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير، صبحكم الله بالخير وبالسعادة وبالأمل وبالتفاؤل وكل المشاعر الإيجابية والطيبة. حياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد من هذا البرنامج الرايح اللي تسمعونا على هاي الإذاعة، إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. الرايح مثل ما تعودتوا تسمعون يوميا إياكم من الساعة 11 الضحى لين وحدة القايلة من الأحد للخميس. بداية أول ما تنشي من الصبح شو المفروض تسوي؟ أول شيء تفعله في الصباح ابحث عن شخص يجعلك تبتسم، لأن الابتسامة دائما ما تصنع يوم أفضل، فدوروا على حد يكون سبب في ابتسامتكم ومساعدتكم في أول الصبح عشان اليوم كله يكون جميل. ويقولون كلما سموت بنفسك وأخلاقك عاليا صغرت أمامك التوافه واتسعت أمامك دائرة الرؤية. ارتقي بأخلاقك وبنفسك عن كل الصغائر. مستمعين، هاي هي كانت بعض الأشياء اللي نحب نشارككم فيها يوميا، يمكن تفيدكم إذا الله رعد. اليوم موضوعنا في الرايح، في ناس يوم ترمس تحصل أنها ما تتكلم بلسانها كثر ما تتكلم بحواسها، كثر ما تتكلم بأعضاء الجسم أو اللي يسمونه علميا لغة الجسد. لغة الجسد مستمعينا مرات هي مهارة، على فكرة مهارة اجتماعية جدا مهمة، ومهم جدا أن نحن نفهم لغة الجسد. في حد تقرأها من عيونه، تفهمها من عيونه، لو يقول الصدق يبين الصدق في عيونه، لو يجذب شوية تحس من عيونه أنه مو بمركز وياك. في وايد معطيات وفي وايد قراءات نقدر نفهمها من الجسد للمتحدثين يعني، ومثل ما ذكرت هاي مهارة ومحتاجة لتركيز، محتاجة لخبرة، محتاجة لطريقة في التعامل وفهم هاي المهارة وفهم مفاتيح لغة الجسد. وعلشان لغة الجسد جدا مهمة في حياتنا والفهم الآخرين من حولنا، بتكون موضوعنا في حلقة اليوم وفي فقرتنا اليوم الرئيسية، وبتكون ضيفتنا فيها إذا الله رد الدكتورة منى البحر، دكتورة علم اجتماع. بنرمس وياها عن لغة الجسد وبنعرفكم وبنتعرف كلنا كيف ممكن نقرأ لغة الجسد للآخرين اللي نتعامل معهم، يعني شيء وايد مهم. مستمعينا أتمنى تستفيدون من الفقرة ونحن بعد نستفيد وياكم. من كذا سنة والإمارات، دولة الإمارات العربية المتحدة، طبقت قرار أو إلزام الفحص الطبي قبل الزواج. أكيد هذا الشيء ما يا من فراغ وما كان يا اعتباطا، وإنه ما له حكمة وما له هدف. فحص الطبي قبل الزواج له جدا أهمية، زمان كان يعني مطلوب ولكن ما كان إجباري. مع تقدم السنين صار الفحص إجباري، إن أي مليج ما بيملج لأي اثنين إلا بدون الفحص هذا، لخلوهم الأمراض الوراثية، معرفة الأمراض الجينية، وايد أهداف للفحص الطبي ما قبل الزواج. يمكن في ناس تجهله وفي ناس تتذمر، أو ليش مسوينا فحص قبل الزواج حق شو؟ نحن ما فينا شيء، نحن بخير. ما يعرفون إن في أمراض تكون مكتومة في الجسم وفي الجسم، أو هم حاملين أمراض معينة غير مصابين بها، ولكن مثلا مرض الثلاسيميا اللي منتشر في دولة الإمارات العربية المتحدة. مرض الثلاسيميا كيف ممكن نحن نحد من انتشار المرض هذا، أو من كثرة، مو بانتشارة، كثرة عدد المصابين بالمرض بالفحص الطبي ما قبل الفحص الطبي ما قبل الزواج؟ كيف إذا كان المتقدم للزواج يبغى يخطب وحدة كانت هي حاملة مرض الثلاسيميا وحامل المرض غير مصاب، يعني ما عنده أي أعراض، ما تظهر عليه أي أعراض لمرض الثلاسيميا غير أنه حامل الجين هذا، والله راد وياها واحد حامل نفس الجين اللي هو جين الثلاسيميا. احتمالية عقب الزواج أن يبون طفل مصاب بالثلاسيميا تكون جدا مرتفعة. فهني تي التوعية، لأن عقب يقول نحن ما عندنا حد مصاب بالثلاسيميا، فما في وعي. في الفحص الطبي هذا يعني مثل يكون يعني مؤشر ونذير وجرس إنذار يبين أنتوا إذا اثنينكم مصابين أو حاملين بمرض حاملين مرض الثلاسيميا، فاحتمالية أن يكونون عيالكم مصابين بالمرض جدا تكون مرتفعة. وهني ممكن يعني الواحد يعني ما أعرف بتقول يغير رأيه وما يعرس، يعني ليش لا، النصيب ولا النصيب يعني غلاب. والأهم من ذلك أن نحن نحافظ نكون يعني حريصين أن نجيب عيال خالية من الأمراض، لأنه يكونون يعني متعبين، يعني تعب نفسي أنا أقصد على الوالدين، وإرهاق مادي على الدولة لأن هي تتكفل بعلاجهم. فهاي هي أحد أهم الأشياء اللي وجدت لفحص ما قبل الزواج. هذا موضوعنا في فقرتنا تدري لا فقرة دوها تبرة، بتكون ضيفتنا الدكتورة عهد شاهين استشارية طب أسرة ورئيسة مركز الصفا الصحي في هيئة صحة دبي. عندنا فئات كبيرة للأسف في المجتمع من المدخنين. المدخن هذا إذا يبغى يقلع عن التدخين شو نقول له؟ هل يقول فاصل المخرج كلام معيبة، هل نقول له اقلع تدريجيا عن التدخين ولا مرة واحدة يلا اقطع التدخين مرة واحدة وخل عندك إرادة وخلاص من اليوم أنا مول ما بدوخ جقارة، من اليوم ما بشتري جقارة؟ شو الفرق وشو الأخير وشو الأحسن للامتناع عن التدخين أو أن ترك عادة التدخين؟ هذا اللي بتعرفونه في فقرتنا تدري أنه في الساعة الثانية من البرنامج. مستمعين هاي هي موضوعنا لليوم، الثلاث الموافذ اللي نطلع عليها فيكم في الرايح. نتري أكيد مشاركاتكم واتصالاتكم استفساراتكم تعقيباتكم تعليقاتكم على المواضيع من خلال أرقام التواصل الخاصة بالبرنامج وبالإذاعة. رقم الواتساب 0561776664 ورسالة نصية على 4477 واتصالاتكم على رقم التليفون 04-369-9950. عرفتوا المواضيع؟ شاركونا ونترياكم عقب هذا الفاصل. مستمعينا تموا ويانا
الرايح 107.4 الأولى
الأولى. يا رج الله يا بلادي
الأولى
منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا اللي يسمعونا عبر إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. موضوعنا الرئيسي مثل ما ذكرنا عن لغة الجسد. لغة الجسد في حد ذاتها مستمعينا هي مهارة اجتماعية جدا مهمة، لأنها تعطيك القدرة على فهم وقراءة المتحدثين من حولك وبيان بعض جوانب شخصيتهم. وعلشان تكون موفق في فهم هاي اللغات اللي هي لغة الجسد، وعلشان تقدر تفهم أكثر البعض يوم يتكلم وياك ويرمس ويسولف وياك، في بعض النقاط حطوها مستمعين في عين الاعتبار. أول نقطة أن تنتبهون كيف الشخص هذا يتقرب منكم جسديا، بمعنى إذا كان هذا الشخص اللي تتعاملون وياه وايد قريب منكم كمساحة، ها يعني يتقرب منك قرب المسافات، فهذا معناه أن في دفء في العلاقة وأنهم يفكرون يعني بدفء وبحنان وبحب. فإذا جربت أنك تقترب من هذا الشخص فتلاحظ إذا هو ابتعد عنك فهذا معناه أنه ما يبغي التفاعل وياك، وإذا زاد اقترابه منك فإنه مرتاح وايد للحديث وياك. يعني إذا الشخص كان قريب منك اتقربت منه بعد فهو متردد وما يبغي يعطي أو يتعاطى معك، لكن إذا اقترب زيادة فهذا يعني أنه مرتاح للحديث وياك. وجدير يعني بالذكر مستمعين مثل ما يقول العلماء أن مساحة الاقتراب بين الأشخاص تختلف من مكان لآخر ومن ثقافة لأخرى. نحن طبعا عندنا في مجتمعاتنا الإسلامية العربية مو بأي حد غريب بيبي بالقوسين يعني بنقول بيتلاصق فينا، يعني في أشياء طبعا عندنا عرف وعندنا عادات وعندنا قيم وعندنا دين ما تسمح بالمسافات هاي. لكن في بعض الشعوب حتى نحن في مجتمعنا الإماراتي تحصل أحد الجنسيات تي بيرمس وياك تلقاه وايد يعني قريب منك، شو مستوي يعني أوكي خلي مسافة بيني وبينك. ثاني شيء أدري هاي بضحككم، مشاهدة حركة رؤوسهم. الحين أنا أدري أن في حركة معينة خطرت على بال اليمية اللي يحركوا الرأسهم. الرؤوس مستمعين اللي تميل بشكل مفرط يمكن أن هي تكون علامة تعاطف، وإذا كان الشخص يبتسم وهو يعني يحرك رأسه فهذا يعني أنه يمازحك، بينما يوم تنخفض الرؤوس هذا الشيء يعني أن الشخص مخاش شيء أو ربما عنده نوع من الخجل. في بعض الثقافات مستمعينا ترى في يعني هز الرأس هذا علامة من علامات التقدير أو التعبير عن الاحترام. والرؤوس اللي هي الجاهزة يسمونها الرؤوس الجاهزة الناظرة للأمام، يعني رأس برأس يقولون هذا معناه أن صاحب هاي الصفة يالس يتحداك أو يتحداك، مو بيالس يتحداك. تمام. ثالث شيء تكلم عن العيون، لغة العيون. الأشخاص اللي ينظرون إلى الجانبين كثيرا تعني أن هذا الشخص عصبي أو أنه غير صادق أو أنه مشتت. ومع ذلك إذا كان الشخص يبدو بعيدا عن الاتصال اللغوي يمكن أن يكون غرضه فقط أن يرتاح. وإذا كان شخص ما ينظر إلى أسفل وهو يطالع كوعينه على تحت، ها معناه أنه إنسان خجول أو حتى متردد. والناس بشكل عام يملون أنهم يطالعون لأسفل يوم يكونون مستائين من شيء أو يوم يحاولون يخشون شيء عاطفيا بالذات. في الغالب اللي يطالع ويسي بقق عينه في الأرض هذه علامة من علامات التفكير في عواطف وفي أشياء غير سارة للأسف. بعض الثقافات مستمعين بعض الثقافات تعتقد أن البحث في العيون هو علامة من علامات عدم الاحترام أو أنه مقصور على الأصدقاء والعائلة، وهذا يفسر لنا قيام بعض الناس بتجنب الاتصال عبر العينين. هاي بعض المجتمعات. نحن كمجتمع أو ما أدري هل الكل فينا أو بعضنا، لكن مرات يوم تتكلم مع حد تبغي يركز، يعني تبغي في اللي يسمونه بالإنجليزي الآي كونتاكت، يكون في تواصل بين عينك وعينه. تكلمة تحس أن عينه في تليفون، عينه في الأرض، عينه في أي شيء غير أنه يكون مركز معك. هذا مرات يوتر المتحدث ويحس أن اللي قدامه مو بعطي رمسته أي اهتمام ولا مبالاة. فحلو نحن عندنا نحب، ما أدري إذا الكل ولا البعض، بس في ناس تحب ان انا يوم اكلمها تحط عيني في عينك عشان احس انك متجاوب وياي، احس انك مهتم برمستي. وتقول الدراسات اتساع حدقة العين، تقول الدراسات خذوا فاصل لكن عقب حدقة العين لازم حدقة العين، هاي اهم شيء لغة العيون. اتساع حدقة العين مستمعينا يعني أن الشخص من المهتمين، وعلينا أن نضع في اعتبارنا أن بعض المواد قد تسبب تمدد العينين. يعني ممكن يحطون قطور في عيونهم تخلي العين ممددة، بس ما أظن في وايد حد بيكون مركز إني عشان أنا أكلم فلان لازم بحط هاي القطور في عيني. إذا ركزت في عيونهم في نقطة ما، إذا ركزت عيونهم في نقطة ما بعيدا، يشير هذا عادة إلى أن الشخص في حالة من التفكير العميق أو أنه لا يصغي للحديث معك. مراتي السرحان، وناس تتكلم حولك وأنت سرحان سرحان ومركز في شيء معين وعينك شي ما شاء الله 900 درجة، هذا معناته أن أنت مالك خص بالناس اللي حولك، أنت مركز في شيء ثاني ولا تدر بالدنيا. وإذا كان الشخص ما يحاكي لغة الجسد وهي علامة حقيقية أنهم يحاولون إقامة علاقة معك في هالوقت، حاول تغيير موقف جسمك هنا وهناك. إذا وجدت أنهم يغيرون لغة جسدهم تباعا لك فإنها علامة على رغبتهم في التواصل معك، ومسير سار وراك. تموا ويانا مستمعينا، لا تسيرون أي مكان، بنكمل وياكم لغة الجسد ولكن عقب هذا الفاصل تريونا.
الرايح الأولى 107.4 الرايح ويا سماح العبار.
نجدد التحية مستمعين الكرام، حياكم الله من جديد في الرايح، ما زلنا مكملين ومواصلين في لغة الجسد. في لغة الجسد في أيضا لغة الأقدام. تقول الدراسات أن القدم المنصوبة للأمام تعني أن هذا الشخص صابر أو متحمس أو عصبي أو يمر برهبة من أمر ما، ونصب القدم للأمام تعني أن صاحب هالقدم يمر بإثارة عصبية أو أنه غير مرتاح للتواصل وياكم. ملاحظة، على الرغم من أن بعض الناس تهتز ريولهم بشكل مستمر، تلاحظهم جالسين في هزاز شغال، هذا يقولون لا يعني أي شيء غير أن اللاوعي عنده، عقل اللاوعي، يعني هاي الحركة صادرة عن أمر من عقل اللاوعي وتكون وايد منتشرة عند الناس. يعني نحن نفسرها عادة بأن هذا الشخص متوتر، أن هذا الشخص يفكر، لكن إنه هي مجرد إشارة من العقل اللاوعي. إذا كان الشخص يجلس وقدمين منصوبتان على بعضهما فهذا يعني سهولة الحوار مع هالشخص. إذا كان الشخص واقف وهو يحاول دوم الحفاظ، تمام. إذا كان يحاول الحفاظ على قدميه قريبة جدا فهذا يحاول على الأرجح أن يكون واقف وقفة سنعة. بنعرف أكثر عن لغة الجسد من خلال لقائنا ويا الدكتورة منى البحر، دكتورة علم اجتماع. السلام عليكم دكتورة منى.
السلام عليكم. السلام والرحمة.
حياك الله دكتورة ويانا.
الله يحييك يا بجيت. حياك الله يا سماح.
الله يحييك دكتورة، تسلمين. اليوم موضوع
مواضيع وايد مهمة
الحمد لله
وغريبة. الله يسلمك.
خلي الناس تثقف شوية في لغة الجسد عشان يعرفون الأسرار والمفاتيح.
تفضلي.
دام فضلك دكتورة. دكتورة في رأيك، يعني كونك دكتورة في علم الاجتماع، شو أكثر الإيحاءات اللي ترجمها لغة الجسد وممكن نحن يعني كناس غير مختصين أن نعرفها ونحكم عليها بسهولة؟
طيب، يعني أحيانا الناس أول شيء لازم تفهم أن لغة الجسد هي كل الحركات اللي يقوموا بها الأفراد، سواء باستخدام أيديهم أو أقدامهم أو تعبيرات الوجه أو هز الكتف أو نبرة الصوت أو حتى تحريك الرأس لتوصيل المعلومة أو الرسالة التي يريدون إيصالها للشخص المتلقي اللي هم يتفاعلون وياه. تمام؟ ولازم يعني أيضا يعرفون أن 7% فقط من الاتصال بيننا وبين الآخر يتم عن طريق الكلمات أو يتم عبر الكلمات اللي احنا نستخدمها. 38% يتم من خلال نبرة الصوت. و55% بلغة الجسد، يعني الرسائل التي توصل للآخر اللي أنا ياسا أتفاعل وياه أو حاصل بيني وبينه نوع من التواصل، 55% من الرسائل توصل من خلال جسدي،
أكثر عن النص.
نعم أكثر عن النص، 7% فقط اللي هي يعني من خلال استخدام المفردات أو من خلال استخدام الكلمات. وشوفي نبرة الصوت، نبرة الصوت تعتبر أحد يعني أشكال لغة الجسد، لأنها تعبر عن غضب، تعبر عن حزن، تعبر عن جدية، تعبر عن استهتار، تعبر عن أشياء كثيرة. 38% توصل من نبرة الصوت، وهذا كله يحصل بشكل تلقائي لدرجة أن احنا ما نقدر يعني أو يعني ما نميز أن هاي الرسالة واصلت لنا بلغة جسد أو لأن الحوار يتم بشكل عام يعني وبشكل شمولي. في بعض الناس طبعا يحصل تدريب حق بالذات الناس مثلا اللي في مناصب مهمة يعني كسياسيين أو مثلا صناع قرار، يتدربون على كيفية التحكم في لغة جسدهم، لأن الرسالة اللي توصل من لغة الجسد كبيرة جدا وعندها معنى كبير. صحيح. وإذا كانت 55% هذه يعني بعض الدراسات تقول حتى أكثر من 55% من الرسائل توصل من الجسد وليس من المفردة. فيعني هذا في حد ذاته لازم نفهم أن هذا في حد ذاته علم، يعني وعلم عند أدبياته المختلفة ويدرس. وكثير من يعني السياسيين المهم وصناع القرار والإعلاميين يعني اللي هم في يعني مثل ما نقول الإعلاميين الكبار، هذول يكونوا مدربين بشكل كبير كيف يعني يتحكمون في جسدهم وكيف توصل الرسالة من خلال الجسد اللي هم يبغونها.
دكتورة يتحكمون يعني مثلا أنا أتعمد أسوي هاي الحركة عشان أفهم اللي قدامي شيء معين ويمكن هالشيء أصلا مو بصح، يعني أنا
يعني أنت حين عندك رسالة أنت وضع، إحنا ما نتكلم عن إنسان عادي لكن إحنا ممكن نتكلم عن شخص يعني في منصب كبير
أو مسؤول،
في رسالة منعم في رسالة معينة هو يوصلها مش عن نفسه ولكن عن توجه الدولة اللي هو يمثلها على سبيل المثال.
تمام
هني الرسالة هو بالنسبة له واضحة، فبالتالي هذين مدربين كيف أن لغة الجسد، الكلمة اللي تطلع، الحركة اللي تصدر منها، كلها تكون في رسالة واحدة توصل، يعني ما يكون في أي نوع من أنواع الـ كيف يعني مثلا الاختلاف عارفة ما بين كل وسائل التواصل هاي اللي احنا نستخدمها وبالذات لغة الجسد. لو يعني أنا اليوم ممكن الشخص يقول لي كلام تمام لكن لغة الجسد ممكن يقول لي أنا والله جدا حزين، أنا اليوم يعني متضايق لأن حصل لي موقف كذا، لكن لغة الجسد تقول لي شيء غير. فبالتالي هذا يزرع عندي شك.
صحيح في تناقض.
تمام انا بصدق لغه الجسد اللي اشوفها ولا بصدق الكلمات اللي بتطلع؟ يعني حسب الدراسات الانسان يصدق لغه الجسد اكثر من الكلمات.
حلو.
لان لغه الجسد اكثر تعبيرا عن المصداقيه لانك انت مش قادر تتحكم فيها. الكلمه انت تتحكم فيها.
صحيح.
يقال ان النساء يعتبرون اكثر ادراكا واكثر مقدره على قراءه لغه الجسد من الرجال. ليش؟ لأن يعتقدون أن النساء يعني عندهم سبحان الله قدرة فطرية على تعرفين المرأة تركز على التفاصيل الصغيرة.
صحيح.
الرجل دائما يركز على الصور الأكبر يعني ولأنها تركز على الصور هذا ولغة الجسد كلها هي عبارة عن حركات بسيطة يعني وصغيرة، فالنساء عندهم قدرة فطرية على التقاط وفك رموز الإشارات المختلفة الشفهية وبالتالي تلتقط. غير ذلك ان يعني فهم لغه الجسد مرتبطه بشكل كبير بذكاء الانسان الاجتماعي وذكاء العاطفي.
صحيح.
اذا ما كان عنده ذكاء اجتماعي وما عنده ذكاء عاطفي يمكن لا يلاحظ ولا يستوعب الشخص اللي امامه. ليش بالضبط الحين ليش مثلا انت شخصيه يكلمك انت كمدير اليوم ولا كمسؤول ولا حتى كذا، انت نحن اليوم نسمع وكلنا نسمع وكلنا عندنا يعني الشخص اللي يسمع هو اللي عنده حاسة السمع جيدة. لكن الشخص اللي ينصت هذا اللي عنده قدرة أن يفهم المعاني اللي ما بين الكلام والمعاني اللي ما بين السطور وأن يفهم لغة جسد الشخص بشكل جيد عشان يفهم الرسالة المخفية الغير ظاهرة.
حلو.
عند هذا الإنسان. فنلاحظ مثلا مثل هؤلاء البشر اللي عندهم هذه الإمكانية وهذه القدرة أكثر يعني في صناعة قرارهم، يكونون أكثر دقة ودائما قراراتهم تكون يعني صائبة لأنهم قروا الموقف ككل. أيضا يكونون مثلا أكثر قدرة على فهم الوضع بشكل شمولي وبشكل أفضل، لأن يشوف ما خلف القناع اللي ممكن يكون الشخص حاطنه،
مثل ما يقولون يقرب ما بين السطور.
بالضبط هي.
تمام. يعني ذكرتي دكتورة أن لغة الجسد هي أصدق من الكلام، فهذا يعني جعلنا نسأل السؤال، يعني نقدر نحكم على الواحد من صدقه أو عدمه من لغة الجسد أكثر؟
لا، هني يجب أن نتحرى الدقة، لأن أيضا لازم نعرف أن أحيانا حركة جسد الإنسان أو ما يبدو يعني عليه من جسديا قد يكون مرتبط بحالة صحية،
انفعالات حالة صحية.
هي قد يكون مرتبط، يعني أنا ممكن أشوف الشخص يالس لاحظ بعض الضيق على وجهه أو بعض الحركات اللا إرادية في إيديه في ريوله، يمكن مش لأنه متوتر، يمكن مش لأنه يالس يكذب عليه، ولكن يمكن عنده حالة صحية معينة يعني تجبره أن يقوم بمثل هذه المسألة. فيجب أن أنا يعني ما أخذ هذا الأمر بشكل مطلق وأتحرى الدقة في هذا الأمر بالذات فيما يتعلق بحالة الإنسان الصحية. يجب أن نفهم أيضا أن حركات الجسد مرتبطة بشكل كبير بالحالة النفسية عند الإنسان.
صحيح، هذا كان سؤالي.
هي. وأجسامنا في الحقيقة يعني إحنا يعني نستطيع أن إحنا يعني نكتشف أو أجسامنا تعكس بحركات بسيطة ممكن تكون حالتنا النفسية وتعكس أفكارنا وحتى رغباتنا، خصوصا إذا إحنا أنا ببتدي مثلا لقاء مع آخرين وببتدي أتحدث إليهم، حركة جسدي ممكن تعكس إذا الشخص اللي قدامي مدرب وفاهم وعنده ذكاء اجتماعي ذكاء عاطفي يعني بدرجة كبيرة وقادر يستوعب، ممكن يفهم كل الأشياء أو حالتي النفسية بدون حتى ما أتكلم فيها. نحن بساعات نقول مثلا أرتاح حق شخص يفهمني بدون حتى ما أتكلم.
صحيح.
تمام. العلاقات دائما ما تكون ناجحة لأن مثلا الإنسان الآخر قد يستوعبك بدون أنت حتى ما تضطر أنك لشرح حالتك.
فعلا.
فهذا يحصل لأن كيف يفهمك؟ يفهمك من حركة جسدك أساسا. فالشخص مثلا اللي يوقف وأكتافه محنية مثلا وراسه مثلا على ينب شي احنا نقول دال عراسه كذي على ينب، هذا مثلا يعني مباشرة يعطيك انديكيشن ان هذا الشخص ما عنده وايد ثقة بالنفس او ان يكون شخص مكتئب. طبعا هاي الدراسات وثقت يعني مثل هذه من خلال تطبيق على عينات مختلفة من البشر وصلوا إلى مثل هذه النتائج. وهذا الشخص في الحقيقة اللي تشوفه واقف وأكتافه شيء منحنية على داخل وراسه شوي شيء على صوب وبعدين يعني يتجنب إنه ينظر في عينك، هذا على طول شخص يعني يبغي بسرعة يختفي من هذا المكان لأنه يعني ما يبغي يتعرض إلى أي موقف خايف أنه يتفشل لأن ثقته بنفسه قليلة، أو أن شخص يعني مكتئب ويبغي يطلع من أي ظرف اجتماعي موجود. أيضا شبك اليدين وراء الظهر، ساعات بعض الناس مثلا ممكن يعني يوقف في محفل في ريسبشن في لقاء معين ويحط يديه هنتين وراء بعض، هذا الشخص يعني في على طول يشعر مش مرتاح، في قلق أو في يمكن غضب.
قلق أو غضب.
نعم، قلق أو غضب. أحيانا مثلا إذا الشخص مثلا تلاحظ مثلا شخص في مثلا عزيمة ولا في كذا ونشوفه تشتت إيدينا من قدام على صدره كان يبغي يحمي نفسه، هذا بعد شخص ما يعني ما عنده إحساس بالراحة في المكان. أيوة. بس ترى الإنسان يتصرف كل هاي الأمور هو مش واعي، الإنسان اللي واعي في الطرف الآخر يلاحظ مثل هذا التصرف أو هاي الحركات الجسدية بيستوعب أنك أنت مش مرتاح، بيستوعب أنك أنت في حالة نفسية مثلا مش مريحة. الإنسان اللي يجلس مثلا ويشبك مثلا ريوله وهو يالس وممكن يعني يكون مشترخ يحط ريل مثلا على ريل، هذا شخص عنده ثقة يعني بالنفس، وقد تكون أيضا أنه شخص متعالي جدا.
بس أنا
يعني بالضبط. بس أنا شو بيبين مثلاً، أنا ممكن أحط ريل على ريل، لكن مثلاً تعابير الوجه، الجسم، الجزء الأعلى من الجسم يكون شوية متجدم قدام وهو يتحاور مع الشخص، يعني إن أنا متواصل وياك. لكن
فيه
هذا يدل على ثقة بالنفس.
صحيح.
لكن إذا شفت الشخص راد بعمره كله على الكرسي ورق وحاط ريل على ريل وكذا، هذا عرف إن في نوع من التعالي.
صحيح.
نعم. أيضا يعني
بالنسبة دكتورة للعين تركيز في العين، متى نقدر نعرف؟ لأن قرينا قبل شوية اللي ما يركز ما عند الآي كونتاكت إما أنه خجول أو أنه يعني خاش شيء أو ما يقول الصدق. كيف نميز بينهم؟
ناخذ، لازم ناخذ أيضا السياق الثقافي بعين الاعتبار قبل أن نحكم على الشخص، لأن في بعض الثقافات أنك تحط عينك في عين الآخر تعتبر عيب، وبالذات في عين الشخص اللي أكبر منك، كان أكبر منك مقاما أو أكبر منك سنا في بعض الثقافات. في الثقافة طبعا الغربية أن يعني الآي كونتاكت اللي يسموه الآي كونتاكت أو أنك أنت تحط عينك في عين الشخص، هاي مسألة أساسية وتعتبر من احترامك للشخص الآخر. في حالة أنك ما سويت هاي الشغلة يعتبر يا أنك يعني تجذب أو أنك ما عندك ثقة بنفسك ما تبغي يعني تسوي آي كونتاكت مثلا أو لأي سبب. بس في بعض الثقافات عندهم عيب،
عيب من الاحترام.
احنا في جزء من ثقافتنا سابقا قديما يعني أنك أنت مثلا إذا الشخص كبير بيكلمك، إذا أبوك، إذا كذا، ما تحط عينك في عينه، يعتبر عيب.
نعم.
بس هذا ما عاد يعني الآن يعني موجود، بالعكس الحين مثلا في كل دراسات التواصل يعني الانتربيرسونال كوميونيكيشن، التواصل ما بين الأشخاص، يقول لك ضروري بالذات في البزنس في العمل وكذا، عندك ضيوف جايين من خارج كذا، لازم تتعلم أن يكون فيه يعني العين، لأن هذا يعبر عن اهتمامك، يعبر عن أنك أنت تسمع الكلام بشكل جيد. والعين يسمونها يسمونها the door to the inner self، يعني هي البوابة الأساسية للنفس الداخلية.
صحيح صحيح.
وتقريبا يعني حسب ما تقول الدراسات أن 30% من الرسائل تأتي من العين.
العين فعلا.
نعم.
عشان شيء يوم تحسين حد ما يتواصل وياك تحسين مهملنك مو بعطنك شوي.
أنت الشخص ممكن ما يقول لك أنا أحبك، ما يقول لك، يستحي، بس عينك كلها تقول لك أنا أحبك مثلا.
صحيح.
على سبيل المثال صحيح. حق الناس الحبيبة. لكن مثلا لكن يعني مثلا العين ممكن أشوف في حالة الغضب أعرف أن هذا شخص غضبان مني.
إيه؟
نحن يعني يوم صغار كان ما مثلا في عملية التأديب اللي مرينا بها وإحنا صغار يعني
بنظرة العين،
بنظرة العين نشبه مكاننا
فعلا.
فالعين تعبر عن أشياء كثيرة، عشان شيء يسمونها هي البوابة إلى النفس الداخلية.
تمام.
اللي هي تعكس أشياء كثيرة
دكتورة.
لكن فرك العين أثناء الحديث
إيه؟
يعتبر مؤشر إن يعني مؤشر على يعني أننا مشكك وغير مصدق.
نعم.
الشخص اللي يقول لي مو مصدق إنه.
صحيح.
بس ممكن تكون أيضا حالة صحية، لذلك يجب أن احنا ننتبه.
تمام دكتورة، نحن الحديث وياك جدا شيق، وحديث عن لغة الجسد وايد مهمة. إن شاء الله يكون لنا حلقات جاية إذا الله راد.
الله
شكرا جزيلا دكتورة.
الله
يحييك. تسلمين. مع السلامة. مستمعينا ركزوا عدل في لغة العيون ولغة الجسد بشكل عام، وفاصل والحول دربك، لا تحاولون عن الأولى لأن نحن بنحول الدرب شوية.
الأولى
107.4.
اسمع الأولى،
اسمع الأولى،
اسمع 107.4.
الأولى 107.4. الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
نجدد التحية مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وصلنا لفقرتنا الثانية في البرنامج داوها تبرة، واليوم موضوعنا عن الفحص الطبي اللي قبل الزواج. يعتبر مستمعين الفحص الطبي قبل الزواج يعني إلزامي للطرفين، للاثنين المقبلين على الزواج، للزوج والزوجة. والفحص والمشورة ما قبل الزواج يعني بيخلون المقبلين هاي الاثنين على الزواج على تجنب الكثير من الأمراض الوراثية والمعدية الموجودة في المجتمع، لأن هذا الفحص يكون فحص شامل للدم، ويشوفون شو الأمراض الموجودة في كل طرفين، إذا في أمراض جينية، إذا في أمراض معدية، إذا في أمراض وراثية. وبالتالي هني يكون القرار، يعني والله ينصحونكم انتوا الاثنين صراحة يعني من الأفضل انكم ما تعرسون، لأن في مشاكل طبية وصحية بتأثر مستقبلا على الأبناء، أو أن الحمد لله الأمور طيبة ويكتمل الموضوع أو موضوع الزواج. فبهذا الخصوص مستمعينا، هيئة الصحة في دبي يعني صراحة تقوم بجهود جبارة لتعزيز الصحة بقطاع الرعاية الصحية الأولية، وتسوي دورات وتعطي نصايح وإرشادات ومشورات طبية حول احتمالية انتقال الأمراض المعدية والوراثية للأبناء، وتوضح لهم الأثار السلبية للزواج في حال اكتشاف هاي الأمراض عند كلا الطرفين أو طرف دون الآخر. كلا يعتمد على حالته الصحية وعلى فحصه وعلى يعني حالته، مثل ما ذكرنا إذا في حامل أمراض جينية، حامل أمراض خاصة بالدم، يعني إلى آخره. للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع بتنضمنا على التليفون حين الدكتورة عهد شاهين، استشارية طب أسرة ورئيسة مركز الصفا الصحي في هيئة الصحة بدبي. السلام عليكم دكتور عهد.
وعليكم السلام، مرحبا.
أهلا وسهلا، حياك الله ويانا في الرايح.
مرحبا
دكتورة. نحن موضوعنا عن الفحص الطبي اللي قبل الزواج، لو تخبرين مستمعينا عن الأمراض اللي يشملها أو الفحوصات اللي يشملها هذا الفحص أو اللي هو فحص الدم.
أوكي. الفحص الطبي قبل الزواج، خلنا نقول للمستمعين أول أنه من الفحوصات الضرورية لإتمام عقد الزواج في الإمارات، وهذا معروف هذا الشيء. فحص قبل الزواج يتضمن بعض الفحوصات اللي تحد من الأمراض الوراثية والمعدية. فعندنا من الفحوصات اللي تشملها هي فحوصات نقص الأمراض المعدية، مثل نقص المناعة المكتسبة الإيدز، التهاب الكبد الوبائي البي والسي، وأمراض الدم الوراثية مثل الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي، وبعض الفحوصات الوقائية الثانية مثل اللي نسويها مثل هي فصيلة الدم والمناعة ضد الحصبة الألمانية للمرأة طبعا.
تمام. أهداف هذا الفحص أكيد نحن ذكرنا أن حماية المجتمع، حماية الأسرة، مثلا تجنب المتاهات اللي ممكن يدخل فيها الزوجين عقب الزواج إذا لا سمح الله كان عندهم ثلاسيميا أو أحد الأمراض الوراثية. فأنتوا شو الدور اللي تسوون لتحقيق هذا الهدف؟
نحن دائما ننصح أن هم أخطاء شائعة عندنا أن دائما يجون لفحوصات قبل الزواج بفترة وايد بسيطة، فننصحهم دائما يجون بفترة كافية. أولا هو بيكون له وقت أنه يأخذ استشارة من الطبيب عن الأمراض الوراثية والأمراض المعدية قد تصيب الأطفال أو حتى الزوجين، ممكن معرفة الأمراض اللي هم عندهم من قبل الزواج وإعطائهم الاستشارة، أو منهم نحولهم أو منهم نعطيهم تطعيمات اللازمة بفترة كافية قبل الزواج. ليش نحن نبغي نحد من الأمراض الوراثية اللي قد تصيب الأطفال وبالتالي هي تأثر على الأسرة من ناحية الاجتماعية ومن ناحية النفسية، يدخلون بعدين في مشاكل اللي هي الطفل يكون مصاب بمرض وراثي ويتطلب له سنين من العلاج. صحيح. وإهدار، وهذا يأثر على نفسية الأسرة وعلى العلاقة الاجتماعية بين الزوجين وكافة حتى على المجتمع نفسه، حتى من ناحية الصحية تكليف المجتمع لمبالغ هائلة لعلاج هاي الأمراض.
صحيح، هو التكلفة يعني ضغط نفسي على الوالدين وعبء مادي على الدولة اللي هي تتحمل نفقات العلاج. ذكرتي أن معظم اللي مقبلين على الزواج يجون يسوون الفحص، هم يجون يسوون فحص عشان يعطون الورقة حق المليج، هذا معروف.
صح.
شو الفترة اللي يعني مثلا 6 شهور قبل الملجة مثلا؟
نصحهم أقل شيء 3 شهور عشان الشهادة تكون يعني صالحة هي تكون 3 شهور، فننصحهم يكون على الأقل 2 أو 3. ليش؟ بيحصلون المدة الكافية منها إذا عرفوا لا سمح الله في مرض، في بعض الأشياء تحتاجها مثلا بس تطعيم أو استشارات طبية ونقدر نتجنبها، لكن في أمراض تكون خلاص هي أكيد تكون وراثية، وبالتالي طبعا القرار الأخير للزوجين يعني.
صحيح.
إذا هم موافقين على هالشيء ولا، أن نحن بعض الإجراءات اللي نسويها، بس بعد الطبيب ممكن يعطيهم استشارات ثانية حتى للحرمة، كيف تأخذ بعض الحبوب، بعض الفيتامينات، بعض التطعيمات اللي هم يمكن يحتاجونها، فكل ما يكون أبكر كل ما يكون أفضل لهم. حتى
شو ممكن التطعيمات اللي يأخذونها وخاص ويعد الموضوع بالسلام ويقدرون يكملون مراسم الزواج مثل ما يكون؟
ممكن في بعض الأمراض مثل أمراض الكبد الوبائي تحتاج فقط مثلا تطعيمات معينة، فيكون الشخص ما مطعم من قبل أو نقدر نعرف من التحليل الدم فنعطيك وقائي، وهي تتجنب لنا لواية أمراض. وفي منهم لا، يكون الشخص مصاب بالمرض يحتاج نحوله على الأخصائي، والأخصائي يلي يبدأ العلاج أو يعطيه استشارة، فيكون في فترة كافية لهالمدة، ما يكون الزواج قريب ففترة العلاج ما بتكون كافية.
صحيح صحيح. هل مرض الكبد الوبائي أثر بعدين على الأبناء؟
في على حسب الأنواع، في أنواع تنتقل بالدم فممكن يأثر حتى على الزوجين.
أيوة.
وهذه الصعوبة اللي تواجهنا، فنحن نضطر أن نخبرهم في البداية، إذا قبلوا الاثنين نبعثهم على الاستشاري الأخصائي، هو اللي يحدد مدة العلاج أو مدة متى تكون الفترة الكافية لين الزواج، وممكن يأثر طبعا في الأطفال بعد، فعشان تي في بعضنا حتى اللي هو يكون حاملين الثلاسيميا الاثنين، أو يكون درجة أن الطفل يكون مصاب بالثلاسيميا عالية، بعد نقدر نحولهم على مركز الثلاسيميا ويعطوهم الفحوصات اللازمة، عشان تي ننصح أن يكون فترة كافية.
مفروض فترة كافية. نتكلم حين من ناحية أخرى اللي هي أهمية الزواج الصحي، أن يكون الاثنين مسوين الفحص مثل ما ذكرتي دكتورة قبل بفترة 3 شهور، يعني إذا في تطعيمات ماخذينها، لأن هذا وايد بيأثر على حتى نفسية الاثنين المقبلين على الزواج وعلى حتى عوائلهم. يعني أنا أذكر حالة أن مرة في حالتين سائرين، يعني بنت والولد سائرين، سووا الفحص لقوا الاثنين حاملين الثلاسيميا.
صح.
فكانت يعني مشكلة في البيت ونكد، يوم الملجة تحول لنكد. فأهمية أن يكون الفحص قبل فترة، وأهمية أني أنا أسوي الفحص مو كإجراء روتيني وافق عمري، أكون مقتنعة بهالشيء أن أنا أبغي أجيب جيل صحيح سليم خالي من الأمراض. فكرة التثقيف والوعي بمدى أهمية أن أنا أكون أرتبط بإنسان خالي، يعني ما في حد يعني خالي 100%، بس على الأقل أنه ما في أشياء تدخلنا في متاهات الأمراض مستقبليا.
كلام صحيح، وهذا الهدف أصلا من هذا، والدولة ما شاء الله ما قصرت وحاطنا على مستوى الدولة كامل والفحوصات متوفرة، وبالعكس هذا يجنبنا أن مثلا قبل نقدر نشوف الأمراض الثلاسيميا خصوصا، وكيف الأهل يعانون ويتم طول عمر الطفل على نقل الدم.
صحيح.
وعلى التكاليف وعلى حتى نفسياتهم تدهور، أنه خلاص ما بني بياهل ثاني، نخاف بياهل يكون فيه.
صحيح.
فعلا فعلا يأثر فيهم، بس الحمد لله مع التقدم اللي صار يعني نشوف الحالات قامت تتغير، يعني الاستجابة، الأطفال، الأمراض، هاي الأمراض قامت تقل، يعني بالنسبة حتى للإمارات، يعني نحن نعتبر الثلاسيميا كان عالي، بس الحمد لله يعني بهالفحوصات نقدر نتجنب هالأشياء، حتى إذا الأهل كانوا خلاص يعني مثل ما تقولين صار عندنا في مجتمعاتنا يكون خلاص فلان لفلان في، يعني إذا يوم بفترة كافية بعد نقدر نتجنبها بطرق من الطرق.
تمام.
سواء بالعلاج، سواء بالاستشارات، سواء كيف نقدر نتجنب حتى هالشيء.
تمام.
فهل من فعلا أن فحص قبل الزواج صار أمر فعلا ضروري، والحمد لله أنه صار هو واحد من الإجراءات اللي ما تم يعني إقامة عقد الزواج
الزامية.
هذا الفحص.
صحيح. نعم. دكتورة اسمحينا بناخذ فاصل قصير وبنكمل وياك ويا المستمعين عقب الفاصل، تريونا.
الرايح الأولى
منكم وفيكم، الأولى منكم وفيكم،
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، مازال الحديث مستمر ويا دكتورة عهد شاهين استشارية طب أسرة ورئيسة مركز الصفا الصحي في هيئة الصحة دبي. مرحبا يا دكتورة.
مرحبا.
أبغى أسألك إذا كذياتكم أو تعرضتوا لنا حالات يعني تم للأسف بسبب مثلا مرض معين يعني إلغاء عقد الزواج وغير ما كملوا يعني بسبب نوع من الأمراض اللي موجودة في الطرفين؟
نعم صادفتنا هاي الحالات، يمكن مش كثير، لكن في بعض الحالات يكونون ما يكون في بلان من قبل أو شيء على هل الزواج، ويقرر مثلا الشخص الآخر يقول خلاص ما فحوصاتي ما تقولونها للشخص الثاني، لأن احنا لما نعطي النتائج أول نعطي كل طرف لوحده بعدين الطرفين مع بعض أساس يعرفون النتائج. فإذا الطرف الأولاني شاف أن بعض فحوصاته مش سليمة أو ممكن تأثر عليه أو له الحق أنه يرفض أنه خلاص أن لا تخبرون الطرف الثاني وإلغاء العقد. وفي حالات العكس صادفتنا أن نحن ننصحهم أن هذا الزواج إذا تم كان الطفل يؤدي إلى ثلاسيميا أو يؤدي إلى أمراض أنتم قد تعانون منها وبتأثر عليكم، نحن نشرح لهم كافة السلبيات اللي قد تستوي من هذا النتيجة هاي النتيجة، يصرون إلا لا نحن نبغى نكمل هذا الزواج. فهاي الحالة نحولهم على الاستشاري المختص بحيث أنه هو يعطيهم يسوي لهم فحوصات أكثر إذا تحتاج، أو يخبرهم بعد يعطيهم الاستشارات اللازمة وهم يقررون. فعندنا الحالات كلها مرت علينا يعني.
جميل، هو يعتمد على الطرفين أنه يتقبلون. لكن ما في لنا حين قانون ملزم أنه ما يكملون الزواج إذا في شيء
القانون لا. القانون في النهاية يرجع للطرفين.
صحيح.
إذا يبغون يكملون مع كل الإجراءات اللي خدناها هذا من حقهم وهم يتحملون المسؤولية ويكون هذا الشيء مكتوب يعني.
هني الفحص ما قبل الزواج فقط مقتصر للمواطنين ولا للمواطنين والوافدين والمقيمين؟
لا غير المقيمين، المواطنين والمقيمين وحتى اللي جايين من برا ممكن يصير، لأن نحن يعني الإجراء متوحد على مستوى الدولة. فإذا الشخص والفحص إذا إمارة دبي وتابع للهيئة ممكن يسوي في عيادة والشخص الثاني في عيادة ثانية، وبس الشهادة تصدر من مكان واحد.
نعم
يعني أتي التحاليل من العيادة الثانية، طبعا هذا على مستوى هيئة الصحة.
صحيح.
لكن المريض خلنا نقول المواطن وسوى التحليل في دبي، والطرف الثاني مثلا من إمارة ثانية تابع الوزارة وهي صحة أبوظبي يبلنا الفحوصات مختومة من الجهة الرسمية، وبعدين تصدر الشهادة من نفس المكان لأنها تكون نفس التحاليل.
يعني عادي يسوون الفحص في عيادة خاصة ولا لازم عيادة حكومية؟
لا، العيادات عادة ما تكون في الحكومية.
حكومية
ما تكون في الخاصة.
نعم، لضمان يعني
نعم
الحيادية.
الحيادية فتكون وزارة، حتى الشهادة اللي تطلع موجود عليها هيئة صحة الدبي وزارة الصحة وهيئة الطبي.
تمام. هل في دورات، هل في ندوات يسوونها مثلا في جهات معينة لتقديم النصح على أهمية هالفحوصات؟
نعم.
وأن
نعم.
إجراءها بفترة مثل ما ذكرتي فترة طويلة قبل الملجأ.
الحملات التوعوية تصير في وايد أماكن وايد سويناها، سواء الهيئات، سواء في المراكز التسوق، سواء في المدارس، سواء في الجامعات، يعني وايد حملات صارت حتى عندنا في الهيئة في المراكز الصحية في المستشفيات. هل الحملات دائما نسويها بين فترة وفترة لتوعية الناس بأهمية فحص الزواج.
جميل. في شيء تحبين تضيفينه دكتورة قبل أن نختم وياك؟
أتمنى الكل يعني أتمنى لهم يعني حياة زوجية سعيدة وأطفال، أهم شيء أن الأطفال يكونون سليمين. فنصيحة للكل أن إجراء فحص الزواج هذا لصالحكم أنتم، ويكون بفترة كافية عشان صحتكم وعشان صحة أطفالكم.
تمام دكتورة، شكرا جزيلا على المداخلة ويانا والمشاركة في برنامج الرايح، وإن شاء الله تكون لنا لقاءات جاية إذا الله رد. شكرا جزيلا دكتورة عهد شاهين. مع السلامة. كانت ويانا مستمعين الدكتورة عهد شاهين استشارية طب أسرة ورئيسة مركز الصفا الصحي في هيئة صحة دبي. والحين بنشوف بعض الرسائل اللي وصلت لنا من المستمعين بخصوص الفقرات المتنوعة اللي كانت اليوم. عندنا رسالة من الأخ يمع يقول صباح جديد بابتسامة أمل، فأصبحنا وأصبح الملك لله، يا رب ازرع في قلوبنا راحة دائمة وأمل لا يخيب. بالنسبة للغة الجسد، قال لغة جسدي لاتينية غير معروفة، الحين أحاول أعلم جسدي العربية بس يقول صعب يتعلمها. لغة الجسد جدا مهمة يا يما. في رسالة من أم خالد، أم خالد تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أختي العزيزة، عساكم على القوة، الله ينور يومكم بنور المحبة والسعادة والتفاؤل. بالنسبة لموضوع لغة الجسد، نعم للجسد لغة وله تأثيرات إيجابية، فمثلا باستطاعة شخص مقرب منك جدا يعرف أنك زعلان أو سعيد، ويكون من تعبيرات الوجه والعينين. كذلك اليدين تتأثر بطبيعة الشخص في حالة توتره، وكذلك الرجلين تستطيع أن تعرف الرجل أو المرأة من حركة الرجلين في جميع الحالات. مستمعينا اسمحوا لنا بناخذ فاصل، عقب الفاصل أنا رد نواصل الرايح تمويانا
الرايح.
سبعة فاصل أربعة
الأولى
107.4
اسمع الأولى اسمع
107.4
اسمع الأولى
107.4
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعين اللي يسمعونا على الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وعندنا رسالة من الأخ محمد المرر يقول لغة الجسد لغة مهمة، وبالتالي تعرف من خلالها المعلومة اللي بيوصلها الشخص للطرف الثاني. وأبسط مثال عند المرأة يوم تحط يديها على خصرتها ويفهمها الزوج يعني وين كنت، والسموحة هذه مجرد مسحة، ولغة الجسد أصبحت لغة عالمية وتدرس. ويسعد صباحكم محمد المرر. شكرا جزيلا يا محمد، يعني ما حصلت إلا الحرمة يوم تحطي ديها، يعني أكيد تعاني من هالموضوع شكلك، الله يعينك. في رسالة أخرى من سارة، سارة تقول صباحك ورد وحب ومودة المبدعة. شكرا يا سارة، ما أعرف لغة الجسد وأنا مع الفحص قبل الزواج لتفادي الأمراض. إن شاء الله تكون سمعتي دكتورة من البحر وهي تتكلم باستفاضة عن لغة الجسد، وعرفتي بعض المفاتيح لفهم الطرف الآخر من خلال لغة الجسد. يا منى، يا سارة عفوا، اليوم منى مفتقدينها ما طرشت شيء. الأخ خليفة أبو خليفة، دعيج خليفة يقول صباح النور، والله الفحص قبل الزواج مهم وايد ويكتشف وايد أشياء. بالنسبة لفقرتنا الأخيرة اللي بنتكلم عنها، يقول التدخين صعب الواحد يودره لأنه هي عبارة عن قناعة الإنسان نفسه. شكرا يا أبو خليفة. الحين مستمعين ننتقل لفقرتنا الأخيرة وهي فقرة
تدري أن
لكل المدخنين اللي يفكرون يقلعون عن التدخين، تقول دراسة اكتشف علماء بريطانيين أن الإقلاع عن التدخين بشكل فوري يعني مرة واحدة يعتبر وسيلة جدا فعالة للتخلص من هاي العادة الضارة، قياسا إلى محاولة التخلص منها تدريجيا. يعني ما تقول اليوم بدل ما أخلص باكيت على قولتهم بخلص نص باكيت، واليوم العقبة بعد أخفف شوية، تدريجيا يقول لك لا، مرة واحدة بينتهي الموضوع. واستنتجت الدراسة اللي أجراه علماء جامعة أكسفورد البريطانية أن التوقف تدريجيا عن التدخين يضع أمام المدخن عوائق نفسية. وقسم العلماء المشاركين في التجربة اللي بلغ عددهم 700 شخص إلى فريقين. اتبع الفريق الأول أسلوبا مألوف في المجتمع في أيامنا يقضي بالإقلاع تدريجيا عن التدخين، أما الفريق الآخر فطلبوا منه أن يتخلصون من هاي العادة السيئة فورا. أعلن العلماء النتائج الابتدائية بعد مرور 4 أسابيع والنهائية عقب 6 أشهر، حيث أظهرت أن غالبية المشاركين في الاختبار لم يستطيعوا تحمل الانقطاع عن التدخين في الفترة الابتدائية، أي 39% من المتطوعين في الفريق الأول، بينما ظل نصفهم في الفريق الثاني مستمر في تحقيق الغرض المقصود. وبعد مضي نص سنة يعني 6 شهور، شو تبين؟ واصل المشاركة في التجربة 15% من المدخنين في الفريق الأول و 22% في الثاني. فهمتم مستمعينا أن من نص الكمية نص العدد تم منهم بس 15% اللي هم طلبوا منهم تدريجيا، 15% بس استمر، واللي هم انقطعوا بشكل يعني فوري تم منهم 22%. وأشارت المشرفة على هذه التجربة أن اختلاف النتائج هذا مرتبط بأن المشاركين في الفريق الأول صعب عليهم التقليل من عدد السجائر في يوم واحد، الأمر اللي شكل ضغط نفسي عليهم. الأمر كما بعد أكدت الخبيرة يفزع المدخنين من فكرة التوقف تماما عن التدخين. وحسب تقييمات منظمة الصحة العالمية تؤدي عادة التدخين إلى وفاة 10% من البالغين في العالم، أي ما يعادل 5.4 ملايين شخص سنويا. إضافة إلى ذلك يحذر الخبراء من وفاة عدد كبير من الأشخاص من مغبة التدخين غير المباشر اللي يفاقم خاصة داء الانسداد الرئوي المزمن. والله نحن كنا نتكلم في الموضوع هذا قبل الفاصل ووصلنا لحل أو مو بالحل، فكرة هي الموضوع موضوع مبدأ، موضوع قناعة. التدخين عادة سيئة ويقدر الإنسان يقلع عن التدخين بمجرد أن يكون مقتنع أن هاي عادة سيئة. القناعة والإرادة هي السبيل للتخلص من هاي العادة. شو رأيكم في هالعنوان؟ الإرادة خير سبيل التخلص من هاي العادة، عادة التدخين. وبدليل قلنا أن في رمضان المدخن يعني يوقف تدخين مدة 12 ساعة 14 ساعة صيام. في إرادة، حد يقولك أصدى، حد يقولك أكون عصبي أول يوم يومين، لكن عقب يتعود على الموضوع. فهي شو الإرادة اللي تكون عندك في رمضان لأنك صايم وطبعا ما تبغى تعصي الله سبحانه وتعالى وتخرب صيامك بالجقارة، هي نفس ممكن تحافظ عليها طول السنة مو بس شهر من 12 شهر. هاي كانت مستمعينا فقرتنا تدري إن لليوم، إن شاء الله استفدتوا. ونتمنى إذا عندكم يعني تجارب ويا التدخين أو فعلا جربتوا أحد الطريقتين أما تدريجيا أو فوريا، تخبرونا ممكن عن تجربتكم هذه وتبينون مدى صحة هاي الدراسة اللي عرضناها عليكم اليوم. نحن تقريبا وصلنا لختام الحلقة. شوف إذا في رسائل، شوف في رسالة ولا في الأخ محمد المرر يعلق على أو يعقب على موضوع لغة الجسد، فيقول أنا قلت له ظهر أنك تعاني من هالشيء، فأقول إذا يعني ذعتيها ويضحك يعني أنه عرفنا السر أنه أعطانا هالمثل على الهواء. شو نقول لك يا محمد؟ ما علي يا محمد، ذعناه على الهواء لأنك أنت اللي تقاشرت على عمرك بهذا المثال الحي والمباشر. يعطيك العافية. مستمعينا قبل ما نختم نقول شو بنقولكم؟ نقول لا تغير طبعك لترضيهم، لا تبدل نبرتك لتعجبهم، لا تخالف مبدأك لتوافقهم، لا تتصنع لتنال رضاهم، عش بما يرضي ربك أولا ثم بما يرضيك. ونتمنى لكم السعادة مستمعينا. نتمنى الفقرات اليوم كانت حازت على إعجابكم، والأهم أنكم استفدتوا بمعلومة ولو معلومة واحدة في البرنامج عن لغة الجسد أو باقي الفقرات. إن شاء الله إذا لراد باكر لقاء جديد يجمعنا وياكم عبر هاي الإذاعة في نفس المكان ونفس الزمان، الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث. هذه تحيات فريق العمل فرايح، تحياتي أختكم سماح العبار، ودوم نقولكم في أمان الله.
الرايح